الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وقفنا عند المسائل في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله في المسائل السادسة، كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، وهذا مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى: وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. يعني ما ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال السابعة تفسير الآية الثالثة: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. ومعنى الآية أن الرازق هو المستحق للعبادة، فالذي يرزق هو المستحق للعبادة. قال الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. ومعنى ذلك أن ما لا يقدر عليه إلا الله لا يطلب إلا من الله فكما أن الجنة لا يملكها إلا الله، فهل يتجرأ أحد هؤلاء المشركين أن يأتي إلى ولي من الأولياء ويقول له: أسألك أن تدخلني الجنة؟ هل يتجرأ أحد منهم ذلك؟ لا. فإذن بقية الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا فرق بينها وبين سؤال غير الله الجنة، فالرزق والولد وكذلك الصحة والعافية والنصر والمدد، كل هذا لا يقدر عليه إلا الله، فيطلب من الله سبحانه وتعالى وحده. قال التاسعة تفسير الآية الرابعة: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. وقلنا معناها أنه لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لا أحد أضل منه، لا أحد أضل منه. فأعظم الضلال أن تدعو غير الله. قال العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله، وتقدم معنا لأن الاستفهام هنا بمعنى النفي، فهو نفي وزيادة، نفي وزيادة، فهو إنكار ونفي، إنكار الله عز وجل على هؤلاء، دعاؤهم غير الله، دعاؤهم غير الله، وكذلك ينفي تلك العبادة. قال الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، يعني هذا الذي أشرك مع الله غافل، هل يسمع هذا النداء؟ سواء كان هذا المدعو صنما أو وثنا أو حجرا أو قبرا أو ضريحا. فقال الله عز وجل: وهم عن دعائهم غافلون. غافلون، والغافل هل يدعى؟ إنسان غافل هل يدعى؟ لا يدعى، وإنما يدعى الحي القيوم الذي لا يموت سبحانه وتعالى. قال: الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبعض لبغض المدعو للداعي وعداوته له، لأنه قال في الآية: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. يوم القيامة تكون هناك العداوة بين الداعي والمدعو، كل واحد يتبرأ من الآخر، كل واحد يتبرأ من الآخر. فإذا هذه الدعوة في الدنيا سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له يوم القيامة. قال: الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، وهذا فيه دليل على أن الدعاء عبادة. ماذا قال الله عز وجل؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إيش المراد بالعبادة؟ الدعاء، لأن في أول الآية ذكر الدعاء، في أول الآية ذكر الدعاء: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. فهذه الآية نظيرة قول الله سبحانه وتعالى، وإذا سألك قول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك قول الله سبحانه وتعالى وما قول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. فسمى الدعاء عبادة، فمن يدعو غير الله فقد عبد هذا المدعو، فقد عبد هذا المدعو. قال الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة، وذلك في قوله سبحانه: كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني هذا المدعو بعبادة هؤلاء المعبودين له كافر بها، خصوصا إذا كان هذا المدعو نبيا أو ملكا أو وليا صالحا، كما تبرأ عيسى ممن عبده. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك. نزه الله عز وجل عن هذا العمل من أولئك القوم. قال الخامسة عشرة: هي سبب كونه أضل الناس. ما هي هذه التي هو كونها سبب في أنه أضل الناس؟ قال الشيخ ابن عثيمين: أولا لأنه يدعو دون الله من لا يستجيب، والذي يدعو من لا يستجيب فهذا ضلال. وش الفائدة؟ يعمل شيء لا فائدة منه. هذا كالذي يريد أن يدخل الجمل في سم الخياط، يحاول يدخل، هذا الناس كلهم سيقولون عنه ماذا؟ هذا مجنون، هذا ضال. وهكذا من يدعو غير الله هذا أضل الناس. لماذا؟ لأنه يعمل شيئا كعمل المجانين. هذا ميت كيف تدعوه؟ وما ينفع نفسه وما يرفع عن نفسه ضر، فكيف ينفعك أو يرفع عنك الضر؟ فهذا وجه من أوجه كون أن الذي يدعو غير الله من أضل الناس، لأنه يدعو من لا يستجيب له. ثانيا أن المدعوين غافلون عن دعائهم، غافلون لا يفهمونهم ولا يسمعونهم، فكيف يستجيبون لهم؟ وثالثا أنه كافر بعبادتهم، فكيف تدعو من يكون عدوا لك يوم القيامة؟ هذا ضلال عظيم. كيف تدعو من هو يعني عدو لك يوم القيامة؟ فلذلك كان دعاء غير الله أضل عمل يعمله الإنسان، لا أحد أضل منه. قال السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أي لا أحد يجيب دعوة المضطر إذا دعاه إلا الله سبحانه وتعالى. وقلنا هذه الآية دليل الاستغاثة، لأن الاستغاثة تكون في حال الشدة، تكون في حال الشدة. قال السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. وهذا من الفروق بين مشركي زماننا ومشركي قريش. مشركو قريش كان وقت الشدة يدعون الله، كما قال الله عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون، خلاص نسيتم كل من تدعون من دون الله والتجأتم إلى من؟ إلى الله عز وجل. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر، أي الله عز وجل، أعرضتم ورجعتم إلى كفركم وإلى دعائكم غير الله. وأما مشركو زماننا فهم يدعون غير الله في الشدائد وفي غيرها من الرخاء والنعم، وهذا شرك، وهؤلاء شركهم أعظم، لأن مشركي العرب عرفوا الله في الرخاء، هؤلاء ما عرفوا الله لا في الرخاء، ولا مشركو العرب عرفوا الله في الشدة، عرفوا الله في الشدة ولم يعرفوه في الرخاء. أما مشركو زماننا فلم يعرفوا الله لا في الرخاء ولا في الشدة. ولذلك هنا قال الأمر العجيب، كيف هؤلاء المشركون يعني مشركو قريش يدعون الله مخلصين له الدين في الشدة وفي غيرها لا يدعونه، في غيرها كذلك، الإله واحد، الإله إله واحد، ولماذا عرفوه في الشدة؟ لعلمهم أن أولئك المعبودات التي يعبدونها لا تستجيب لهم، لا تستجيب لهم، علموا أن الذي ينجي من ظلمات البر والبحر هو الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء مشركو زماننا فهم يدعون الله عز وجل، يدعون غير الله في الرخاء وفي الشدة. قال الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله، فهو يشير إلى الحديث، وقد تقدم معنا أنه حديث ضعيف، لما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان هناك منافق يؤذيهم، يؤذي المؤمنين، قال بعضهم لبعض: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا حديث ضعيف، ما سبب ضعفه؟ نعم، عندما ما سبب ضعفه؟ نعم، من يقول؟ أنا. نعم نعم، في إسناده ابن لهيعة، ابن لهيعة في خلاف شديد بين المحدثين، وقد اتفقوا على أنه إذا روى عنه أحد بعد الاختلاط فإنه لا يقبل منه، وقبل الاختلاط يقبل منه. وذكروا العبادلة وروايته في هذا الحديث، أو من روى عنه هذا الحديث من غير العبادلة فهو حديث ضعيف، حتى الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث فلا يحتج به، والله تعالى أعلم. طيب، نكتفي بهذا إلى هنا، والله تعالى أعلم.